اللهم صل وسلم على سيد المرسلين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله الطيبين الطاهرين واللعنه الدائمه على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين وابي وصحبه والمصلين للعلم والعمل الصالح لحفظ محمد واله الميامين استغفر الله ربي واتوب اليه. تقدم الكلام في الدرس الماضي عن النجاب العقلي واخذنا وشرعنا في تطبيق العباره وبينا بان النجاب العقلي هو اسناد الفعل او معناه الى ما يلابسه لعلاقه بينهما، وهذه العلاقه وهذه الملابسه تقتضي ان تكون هناك قرينه تصرف المخاطب عن المعنى او عن الاسناد الحقيقي الى الاسناد المجاز. وبينا في الدرس الماضي وفي الدروس الماضيه ان للفعل امور يقتضيها، ان للفعل امور يقتضيها من فاعل ومن مفعول ومن ظرف ومن زمان ومن مكان، وهذه الامور التي يقتضيها الفعل ترتبط وتلابس امور اخرى، فالفاعل تربطه علاقات لاشياء، والمفعول تربطه علاقات لاشياء، والزمان تربطه علاقات لاشياء، وهكذا المكان والسبب وغير ذلك من الامور. فلنا ان نطلق على الامور التي يقتضيها الفعل ملابسات الفعل التي هي متداخلة مع الفعل، والفعل لا يتعقل إلا بها. ولنا أن نطلق على الأمور التي ترتبط مع هذه الملابسات، ملابسات الفعل أيضا بالملابسات، فيكون الإطلاق من نظير لازم لازم لازم. فهذا التعبير الذي ذكر في التعريف إسناد الفعل أو معناه إلى ما يلابس الفعل، أي الأمور التي لها علاقة بالأمور التي يقتضيها الفعل، فالفاعل له علاقة بأشياء أخرى، فإذا أسندنا الفعل إلى ذلك الملابس وليس إلى الفاعل الذي يقتضي صار مجازا عقليا. وإذا أسندنا الفعل ليس إلى مفعوله الذي يقتضي بل إلى الذي يلابس مفعوله فهذا مجازا عقليا. وإذا أسندنا الفعل إلى غير سببه وعلته فهذا مجاز عقلي. ومن هنا يظهر أن الملابس هو الأمر الذي تربطه علاقة من العلاقات التي يمكن أن نفهمها بقرينة بينه، يعني تربطه بعلاقة مع أحد متعلقات الفعل من فاعل من مفعول من ظرف من زمان من سبب. ومن هنا يظهر أيضا أن الإسناد الذي نحن بصدده وهو إسناد الفعل أو معناه أعم من الإسناد اللفظي الذي هو باعتبار المعنى المأخوذ في النعت، أي أنه أعم، يعني الفعل يسند يكون مسندا ومعناه يكون مسندا ونحتاج إلى مسند إليه، فالمسند إليه تارة يكون هو المبتدا وأخرى يكون هو الفاعل وثالثة يكون هو المسند إليه في المعنى، أي المخبر عنه في المعنى وهو وبعبارة أخرى الإسناد المراد منه في المقام هو الإسناد الذي من خصائص الأسماء الإخبار عنه في المعنى، عن أن يكون مع هذا الإخبار عنه في المعنى إخبار عنه في اللفظ أو لا. واضح إن شاء الله واضح العبارة، وإلا هذا الأمر ظاهر وجلي بأن الفعل بأن الفاعل مسند إليه مع أنه ليس بمبتدأ. واضح إن شاء الله في الكلام في الإسناد إليه في المعنى، أي مخبر عنه في المعنى. وتقدم كلام منا في ليس في الدرس السابق وليس في الدرس الذي يليه بل في الدرس الذي يعني الثالث قبل هذا الدرس أو الرابع، وفي الدروس التي وليته إشارات على أن المجاز العقلي يصدق تارة بهذا النحو الذي ذكرته لكم، ويصدق أخرى في صيغة المبني للمفعول أي في صيغة النائب عن الفاعل. فعندما نقول كسرت الزجاجة، وهنا أسندنا الفعل إلى غير ما هو له فيكون مجاز عقلي. هذا الأمر تقدم عندي أكثر من مرة، وأشكل بعض الطلبة على هذا الأمر، فبعد المراجعة تبين بأن هذا اشتباه من عندي، هذا اشتباه من عندي. فمبحث النائب عن الفاعل يعني إسناد الفعل إلى المفعول أو المصدر الذي ينوب عنه، هذا لنا أن ندخله في الحقيقة العقلية وليس في المجال العقلي. لماذا؟ لأنه إسناد إلى ما هو له، إسناد إلى ما هو له، أي أسندنا الفعل إلى مفعوله وليس إلى ما يلابس مفعوله أو الشيء الذي تربطه علاقة. واضح إن شاء الله. والدليل على ذلك والذي يؤكد ذلك أنه ليس هناك التباس واشتباه أن هذا المسند إليه هو الفاعل. لماذا؟ لأن الفعل الذي يبنى للمجهول تميزه هيئته، هيئته تكشف عن البناء للمجهول. مثلا ضرب ضرب، فعندما يسمع السامع ضرب أو يقرأ القارئ ضرب من هذه الهيئة يستنتج بأن هذا الفعل مسند إلى غير فاعله، ومسند إلى مفعول، مسند إلى غير فاعله. واضح إن شاء الله. فهنا تأتي هذه المرحلة، مسند إلى غير فاعله، فكل شيء مسند إلى غير فاعله يعتبر مجاز عقلي. لأن لا بينا المجاز العقلي بأن فاعل الشيء، فاعل الفعل ومفعوله وسببه وزمانه، هذه كلها أمور يقتضيها الفعل. وكلامنا منحصر ليس في هذه الأمور، بل في الأمور التي تكون مرتبطة مع هذه الأمور بعلاقات. واضح إن شاء الله. فلقائل أن يقول هذا النائب عن الفاعل يمكن أن نقول بأنه مجاز عقلي خلاف ما ذكرته وعلى البيان الذي قدمته. شلون؟ فيكون إسناد الفعل إلى غير فاعله، عندما تسنده إلى المفعول يكون إسناد إلى غير فاعله، وإسناد الشيء إلى غير ما هو له مجاز عقلي. هذا الكلام لأول وهلة صحيح، لأول وهلة صحيح. بأي قرينة؟ بقرينة أنه إذا كانت، إذا هذا الكلام يتم، إذا كان هناك، إذا لم يكن هناك مائز من هذا الاسم. يعني لو قلت مثلا ضرب زيد، وزيد في الواقع هو مفعول به، واضح، وأنا أسند ضرب للمفعول به، فيكون هذا من المجاز العقل مثلا في أول وحدة. ولكن في النائب عن الفاعل، المائز موجود وهو هيئة الفعل ضرب، فنفس الهيئة تكشف على أن هذا الفعل مسند إلى المفعول، فالهيئة تكشف أن هذا الفعل مسند إلى غير الفاعل. واضح إن شاء الله. فبقي علينا أن نفتش هذا الشيء الذي ناب عن الفاعل. هذا الشيء أقول نبهون وياي، نفتش هذا الشيء الذي ناب عن الفاعل. أخذناه في النائب عن الفاعل، إما المفعول به وإما المصدر وإما الجار والمجرور أو الضار والمضروب. فهذا النائب عن الفاعل هل هو المفعول الحقيقي الذي يقتضيه الفعل؟ فإذا كان هو فهذا التركيب حقيقة عقلي، وإن كان هو المصدر الذي يقتضيه الفعل كان حقيقة عقلية، وإن كان الزمان والمكان فهو حقيقة عقلية. وإن كان المفعول به الذي حل محل الفاعل وهو ملابس المفعول أو هو ملابس المصدر أو هو ملابس الزمان أو المكان، فحينئذ يكون مجاز عقلي. واضح إن شاء الله؟ هذا حبيت أنبه عنها. أكمل تطبيق العبارة. قال ونهر جاري، لا وصلنا ونهاره صائم، ونهاره صائم، هذا تعبير مجازي مشهور يدل لك كيف فلان قال صائم النهار قائم الليل، صائم النهار يعني هو صائم النهار، هذا العبارة تقدر فيه يعني صائمون في النهار، قائم الليل يعني قائم في الليل، يتسامحون في التعبير يقولون نهاره صائم، نهاره صائم. وهنا الصوت قد أسند علما للنهار، والنهار ليس من شأنه أن يصف عن المفطرات. ونهر جاري، هاي أخذناها نهر جاري جرنا في المكان، يقول لأن الشخص صائمون في النهار، هذا الإسناد الحقيقي، الشخص صائم في النهار، والماء جار في النهار. واضح إن شاء الله؟ فهذا مثال للزمان مثال للمكان. وبنى الأمير المدينة في السبت، في السبت، قال بنى الأمير المدينة في السبت، يقول في الواقع من الذي بنى؟ العمال عمل بعد ما أدري، يعني هو يقول أخو مجازي بالأسباب، ليش المعنى يختلف في حق الباري سبحانه وتعالى على الهبون؟ هذا هو زيد هو الذي قتل، زيد هو الذي قتل، فلماذا يكون قتل زيد عمرو نجاز بتعبير عن قول المؤمن؟ واضح؟ فهذا يعني شيء يضرب شيء آخر. وبنى الأمير المدينة في السبت، وينبغي أن يعلم أن المجاز العقلي يجري في النسبة الغير إسنادية. هذا ما دام الكلام هذا عود على بدء بيناه في أول المطلق، قلنا الإسناد منه حقيقة عقلية ومنه مجاز عقلي، فما المراد بالإسناد؟ عممنا الإسناد إلى الإسناد الخبري وإلى الإسناد الإنشائي، وعممنا الإسناد إلى الإسناد في المرتبات التامة والإسناد في المرتبات الناقصة. الشارح بدأ يبين هذا الأمر، يقول وينبغي أن يعلم أن المجاز العقلي يجري في النسبة الغير إسنادية من الإيقاعية. إثناء المراد من الإيقاعية يعني بهاي العبارة، المراد من النسبة الإيقاعية أي عندما يقع الفعل على شيء فيكون المفعول به هو ما وقع عليه الفعل، واضح؟ يعني هذا يكون المفعول به هو ما وقع عليه الفعل، يعني أخف من المفعول به بالمعنى المحوي. فيقول هذا أيضا النسبة الإيقاعية، نحو أعجبني إنبات الربيع البقلة، أعجبني إنبات الربيع البقلة، فهذا إنبات الربيع، هذه نسبة مضاف ومضاف إليه مو إنبات الربيع. ولا ننسى هذا مثال من مجاز العقلي على القول على المذهب الأشعري، واضح؟ على المذهب الأشعري، أما إحنا الإمامية فهذا ما يعتبر عندنا مجاز واضحة؟ لأنهم حكم الفاعل، فاعل الأفعال كلها هو الله سبحانه وتعالى، فالرجيع ليس بالفاعل حقيقة.
فيقول: أعجبني إنبات الربيع البقلة، وأعجبني جري الأنهار.
واضحة؟
فبعضهم هذا مضاف ومضاف إليه، هذا مضاف ومضاف إليه، وبعضهم يقول الإضافة أخذناها في شرح، حطموها في النحو أن الإضافة تقدر تارة بمعنى في وتارة بمعنى من وتارة بمعنى لا. وهنا يقول: أعجبني إنبات الربيع، أعجبني إنبات الربيع، أنا أعجبني إنباتون في الربيع، لو أعجبني إنباتون للربيع.
واضح؟ مرة يكون أعجبني إنباتون في الربيع، أي أن الإنبات حصل في أي وقت؟ في الربيع. من فاعل الإنبات؟ فلا يكون مجاز إذا قدرنا أن الإضافة بمعنى. ومر أعجبني إنبات الربيع، أي إنبات للربيع، فيكون الربيع هو فاعل إنبات، فنقدر الإضافة بمعنى اللام، فحينئذ يكون مثال للمجاز. وهاي النقطة موضحة أن الإضافة صار تقدر بمعنى من، صار تقدر بمعنى في، ثالثة تقدر بمعنى إلا. واضح؟ إن كان بين المضاف أحدهما ضرفا للآخر بمعنى في، إن كان أحدهما بعضا من الآخر بمعنى في من، وبعد النحاس قالوا وما عداهما تقدر على معنى اللام، سواء كان اللام على نحو الحقيقة مراد منها الملك أو الاستطاق، أو كانت اللام على معنى المجاز بأن تتضمن معاني حروف جر أخرى كعن ومثلا إلى وذلك من الأمور المبينة، يعني لمن يريد أن يراجع في كتاب نون اللذيذ في باب اللام، طبعا إن شاء الله استعمالات اللام الحقيقية واستعمالات اللام المجازية. وهنا يقول: أعجبني إنبات الربيع، ضربت هذا مثال للمجاز العقلي، تقدر الإضافة هنا بأي حرف، فإذا قدرت الإضافة بمعنى في أعجبني إنباتون، أريد أن أفك المضاف المضاف إليه، أعجبني إنباتون في الربيع، يعني حصل في الربيع، إذا هذه الجملة تخبر على أن الإنبات حصل في الربيع، يعني الربيع يكون ظرفا للإنبات. فمن فاعل الإنبات؟ يمكن أن يكون هو الله سبحانه وتعالى قصد المتكلم. فحينئذ على مذهب الأشعري يكون دق لا واحد يستذهن، على مذهب الأشعري يكون حقيقة عقلية، نحن على مذهبنا التعبير نتفرق حقيقة عقلية، مو لأن نسبة الفعل إلى العبد حقيقية ونسبة الفعل إلى البارئ سبحانه وتعالى حقيقية، لكن على مذهب الأشعري إذا قدرنا الإضافة بمعنى في راح يكون حقيقة حقيقية، لكن إذا قدرناها بمعنى اللام إنبات للربيع، فيقول الربيع هو فاعل الإنبات، والحال أن الأشعري يقول بأن الله سبحانه وتعالى فاعل الإنبات، فيكون إسناد الشيء إلى غير ما هو له. واضح إن شاء الله. لملابسة، شنو الملابسة؟ جرت العادة أن الله سبحانه وتعالى عندما يفعل الأفعال يفعلها مثلا بواسطة كذا وواسطة كذا وواسطة كذا، هذا تعليم الأشعري. واضح لهم واضح؟ واضح موالي؟ يقول: قال الله تعالى: فإن خفتم، شنو؟ بينهما، هاي ما بين الزوجة شقاق، يعني يحصل انشقاق، شوف تشبيه لطيف، انشقاق هاي حجر عندما يحصل انشقاق ينفصل، هذا عنده
فهذا يوحي إلى قوة العلاقة الزوجية ما بين الزوج وزوجته، فكأنهما جسم واحد بحيث لا يعتريه التشقق والفطور. من أنفسكم أزواجا هن لباس لكم، وأن حصلها على التوحيد والوحدة والعلاقة والقرابة القوية. لذلك الله سبحانه وتعالى أوعد شر العذاب للذي يفرق ما بين الزوجين او يفعل اشياء توجب الفرقة ما بين الزوجين، وجعل الطلاق ابغض الحلال. واضح ان شاء الله. فهاي يقول فان خفتم شقاق الزوجين، تقدير فان خفتم شقاق الزوجين بقرينة ما تقدم من الآية، فان خفتم شقاق الزوجين، فهنا حصلت إضافة، فكذلك الشقاق مضاف مضاف إليه، وهذه نسبة إضافية. يجري في النسبة الخبرية الإسنادية أيضا، أفعلكم كتبكم بهذه العبارة، يجري في النسبة الغير إسنادية من الإيقاعية. أنا عندي بس الإيقاعية، فمن الإضافية يعني شنو الإضافية؟ مصطلح يعني المراد به قصدهم من الإضافية يعني المضاف والمضاف إليه، مو المراد من النسبة الإضافية مطلق الإضافة، يعني النسبة كلها من مقولة الإضافة، إضافة شيء إلى شيء. فواحد يفهم مثلا النسبة الإضافية يعني تشمل ما بين الأبوة والبنوة وغير ذلك من الأمور الفوقية والتحتية وهكذا من الأمور والقبلية والبعدية. لا، هنا النسبة الإضافية المراد بها المضاف والمضاف إليه، والمراد من النسبة الإيقاعية عندما يقع الفعل على المفعول به، فيكون المراد من المفعول به الذي وقع عليه الفعل، خصوصا المفردتين. يقول ومكر الليل والنهار، مكر الليل والنهار، هذا الكلام فيك الكلام في الليل، مكر الليل شنو قدر هاي الإضافة معنى فيه مكر في الليل، فيقول مكر في الليل مجاز صحيح، مكر الليل لا راح يكون مجاز، يكون تمثيل الشارح تمثيل تعبان ومنهار جدا، لأن هذا الأمثلة عندما نأتي إلى كتب النحو يستشهدون بها في مبحث الإضافة على أن الظاهر معنى فيه في مفهوم في الليل. واضح إن شاء الله. فيكون هو هذا التقدير الغالب والراجح والمشهور، فإنه ينبغي أن تأتي بمثال على الغالب المشهور للمجاز العقلي. زين، ونومت الليل، ونومت الليل، هذا يعني نومت الليل مراد نوم شخص في الليل، نومت الليل هذا تعبير ما أدري ما جاء تقريبا، هم هكذا المراد نومت الليل يعني نومت شخصا وين في الليل. هذا مثال النسبة الإيقاعية مو الإضافية. نومت الليل، أوقعت النوم على غير الذي يجب أن يقع عليه، نومت شخصا فالنوم وقع علينا على شخص، هذا الحقيقة. فهو التعبير يقول نومت الليل، أوقع النوم على الليل مع أنه ليس هو الذي ينبغي أن يقع عليه النوم، فيكون نسبة إيقاعية مجاز. هذا الأبل سبحانه هذا المعنى ما نفق هذا جليل، لأن هذا التعبير نومت الليلة إذا أردنا أن نستكشف المناسبة لهذا التعبير، بعض الناس مثلا يحتاجون للسهر ليلة مرابطة في ساحة المعركة حوارته، رهان بيناته بأنه لا ينام الليل. فإذا حصل تفاوت وتفاخر في كثرة المرابطة وكثرة اليقظة والسحر، فيقول القائل أنا نومت ليلي. نومت ليلي يعني شنو؟ يعني لم الليل هو الذي ينوم الناس، الناس ينامون في الليل بحيث أن الإنسان لا يقاوم الليل، لا يقاوم الليل فينام. فش يقول الناس؟ نومه ليله. فيقول أنا من نومت الليل. لأن الليل بحسب الغالب يعني النوم موت، وكأنه ميت يشبه الموت، هذا إحياء الليل يعني تبقى يقظ. فهذا يقول نومت ليلي مبالغة على شنو؟ يقظته والسهر الذي يعانيه من أجل تلك المنفعة العالية. واضح إن شاء الله. هذا التعبير نومت ليلي يعني إن شاء الله راح يجينا نبحث هذا العكس يعني بعلم البيان مو من علم المعاني، علم البيان ومو هذا المراندي. لكن هو يقول هذا التعريف. مسألة أذواق لا ننسى، لأن هذا الرجل بلغ ما بلغ هو إنسان ليس بعربي، تقدر بلغ ما بلغ إنسان ليس بعربي، لا يعرف من العربية إلا ما درسه في الكتب، إلا ما قرأه في بطون كتب التأريخ، إلا ما قرأه من الكلام المنثور والمنظوم، إلا ما سمعه من الأشعار العربية والشواهد علم النحو وغير ذلك. وليس إنسان عاش في البيئة العربية وتحسس وتلمس الألفاظ العربية. واضح إن شاء الله. فيكون استنتاجه وذوقه وليد تلك المبادئ التي حصل عليها. واضح إن شاء الله. ونحن خلاف ذلك. واضح إن شاء الله. لذلك شوف إحنا حصل هذا طلبة الحوزة في هذا الزمان، ولعل في الأزمنة السابقة كذلك، نعتمد كل الاعتماد على الخزين العرفي، سواء كان من اللغة العامية الدارجة أو كان ما تبقى من الفصحى في العامية أو ما قرأناه في الكتب وفي الدراسات الأكاديمية. واضح إن شاء الله. فنفسر الأبيات ونفسر المعاني، وهذا ليس بصحيح، وما فعله السفزاني أيضا ليس بصحيح، وإنما الصحيح هو الجمع ما بين الأمرين، تعيش في البيئة العربية وتقرأ المأثور من كلام تلك اللغة. فالآن عندما تدرس الإنجليزية بأي مرحلة من المراحل الدراسية شيء، وعندما تذهب وتعاشر أصحابك اللغة في بلادهم تتذوق. واضح إن شاء الله. لذلك عندنا معاني في اللغة، في اللغة العربية الآن نتذوقها، لا يمكن أن نتذوقها الأجنبي. واضح إن شاء الله. وهذا الأمر عميق راح تأثر من مرضكم. يقول قال الله تعالى ولا تطيعوا ونومت الليل وأجريت النار وأجريت النار بينما الذي هو جرى الماء. هذا احنا عندنا عندنا اشكال. أجريت النار شنو؟ رفعت الماء لعل جريان النار كان فيه مانع يمنعه من الجريان، فهذا رفع المانع، رفع المانع وكأنه سبب. يقول قال الله سبحانه وتعالى ولا تطيعوا أمر المشركين. فهذا تطيعوا، هذا الفعل وقع على أمر المشركين، ويقول الأمر هو الأمر لا يطاع. الذي فعلا يطاع من هو؟ صاحب الأمر المشرك. أنت هذا كلام هم احنا ما نخلي علي على هذا الاستفهام وما نتدخل به تحقيقا نأخذ الأصول. وارد إن شاء الله من ناخذ الأوامر والنواهي وحقيقة الأوامر وحقيقة النواهي. يقول والتعريف المذكور يأتي إشكال، يأتي إشكال. أنت تقول بأن الإسناد أعم من الإسناد الإضافي والإيقاعي والخبر التام والإنشائي. التعريف الذي ذكر للحقيقة العقلية والمجاز العقلي هل راعى تلك العمومية أو أنه اختص بالإسناد التام ولم يتطرق إلى الإضافي أو إلى الإيقاعي ولا إلى الإنشاء مثلا؟ إجابة: يقول التعريف المذكور إنما هو للإسناد. أشوف إنما فقط وهو تأكيد، فيقول لأن ما يحتاج أي كلفة أو تكلف في الإسناد. يقول لا يمكن أن يكون للأعام، يقول كونه للأعام يحتاج أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون للأعام بضعفه. بس يقول اللهم، هاي اللهم هذا التعبير اللهم أي نستعين بالله على قبول هذا التوجيه. اللهم إلا أن يراد بالإسناد مطلق النسبة، مطلق النسبة سواء كانت هذه النسبة وقوعية أو إيقاعية، تامة أو إضافية وغير ذلك. فمن تقول بعد مطلق النسبة صرت بمنأى عن كل تفصيلات النسبة وتخصيصاتها. يقول مطلق النسبة، يقول وها هنا مباحث نفيسة، هاي تسوي دعاية للمطول، مباحث نفيسة وشحنا بها في الشرح. وشحنا مو بتكون شيء، وشحنا بها الشرح المفروض يقول انا اقعد جحر وجافي. لا مو هذا اخو، هذا هاي اخو فد مشكلة النساخ والطباع اللي يتدخل. يعني بعض النساخ هو ذوقه ما دارس مثلا، فيعتقد هذا خطان بالكتابة مالك خطأ، فهو يتوعي جميل في صحيح، والعكس بالعكس. لاحظ فلكثرة هذه المشكلة كلما جاء خطأ بعضهم من ضمن التخريجات لعله من نسخ الناسخ، لعله من سهو الناسخ، لعله من اشتباه عندما يكرر مقطع كلامه، عندما يضاف حرف، عندما واضح ان شاء الله. فكثير منهم يعني غير ذلك. انا مره اشوف مراجعه كتاب يقول والقول في كذا وهذا القول فاسد، هذا القطاع يبحث بل معنى معنى شنو هذا القول فاسد، هذا شنو من الفاسد اتجاه الحرفي. يعني الفساد ما هي الامور الاخلاقيه، يعني هذا القول فاسد، هذا القول غير صحيح، هذا القول خاطئ. وبعضهم يغير جيد. فيقول وشحنا بها الوشاح، تعرفون الوشاح هذا الذي يلقى مثلا على الرقبة، يلقى على الصدر، يلقى على الرقبة، هذا يسمى وشاح. الوشاح عندما يعني يسمى وشاح والفعل منه يتشح، عندما يتشح الإنسان بوشاح، فالغرض من هذا الاتشاح عن أمرين: إما دفع مضرة مثلا كتراب كبرد كأمر آخر، هذا استعمال أول للوشاح، وهذا الاستعمال نادر قليل. فالكثير الكثير استعمال الوشاح للزينة، وهذا يتوشح هي تزين. فيقول وشحنا به الشر يعني زينا به الشرح. دي وقولنا في التعريف، هذا تعبير ما معهود من التكار ابن القزويني. القزويني يذكر التعريف ويش، لكن في هذا المقام القزويني فسرنا مفردا من مفردات التعريف. وقولنا في التعريف بتأول، لماذا ذكر القزويني هذا القول؟ يقول هذا ذكر هذا القول تعريف بالسكاكي. شاء الله راح الله رزقنا واخذنا علم بيان وعلم بديع راح ناخذ هناك التعريض مصطلح من هذه المصطلحات التعريض اي يعرض به يجعله يعني على مقربة من السخرية والاستهزاء والتهكم واضح ان شاء الله راح يجينا التعبير الاصطلاحي له يقول وقولنا في التعريف بتأول هذا يخرج قول الجاهل أنبت الربيع البقل هذا شديد جاهل رائيا يعني معتقدا الإنبات من الربيع فإن هذا الإثنان وإن كان إلى غير ما هو له في الواقع لكن لا تأول فيه لأنه مراده ومعتقده واقع هاي العبارة احنا قلنا كلامنا قال احنا بيناها بشرح قلنا هذا بينا بأن الأقسام الأربعة داخلة في قوله غير ما هو له وحينئذ يكون قوله متأول لمزية أخرى لمزية أخرى وهي بيان أن الإسناد المجازي لا بد أن يتكئ علما على إسناد حقيقي فإذا كان المتكلم يعرف ما في ذهن المخاطب من الإسنادات الحقيقية فحينئذ يلقي إليه الإسناد المجازي ويعلم أن المتكلم يعرف بأن هذا الإسناد مجازي فيرتب أثرا واضح إن شاء الله فيكون ميزة بتأول بيان أن الإسناد المجازي لا بد له من إسناد حقيقي بعد وفرع هذا والذي يتفرع على هذا أن ينقذ المتكلم قرينا تصرف المخاطب عن الإسناد الحقيقي إلى الإسناد المجازي واضح إن شاء الله فإذا لم نذكر قريب بتأول لا ندري هل أن الكلام يجب أن يراعى فيه حال المخاطب من جهة الإسناد الحقيقي والمجازي يعني علمه بحقيقية الإسناد ومجازيته أو لا فإذا صار في الأمر ضبابية وترديد يمكن أن لا يكون شاملا لقول الجاهل أو لا يكون مخرجا لقول الجاهل على اختلاف الاعتقادات خلاص إن شاء الله هذا بيجينا بالدرس أكثر من مرة يقول وكذا شفى الطبيب المريض شنو شفى الطبيب؟ الله هو الشافي هاي حرام تقولون شفى الطبيب المريض بس انت رايح للطبيب شنو الانسان شافي هشاشة اذا الله سبحانه وتعالى رزقكم براقة الباب الحادي عشر شايفين هذا الامر واذا ما يكون تدرسون حقائق كون تدرسون حقائق وكون تدرسون الباب الحادي عشر وكون تدرس الهيات التجريد لا تبقى تجي تدرس كتب حديثه نظريه المعرفه ما ادري شنو كذا مو هاي الكتب مو راقيه لا هاي الكتب راقيه جدا هاي الكتب الحديثه لكن هاي الكتب ثقافيه يعني تصلح للحوزوي وتصلح لغير الحوزوي انت بناءك حوزوي انت بناءك استدلالي انت بناءك استدلالي فانت تكون شاطر العقائد بصناعه فنيه فكون تدرس الباب الحادي عشر حتى تعرف اوليات القول شنو وكون تدرس مثل الهيات التجريد حتى تعرف اوليات القول شنو واستدلالاته حتى تدور من تجد هذا الكتاب الحديث تعرف واضح ان شاء الله حتى اللي يدرس حاشيه واللي يدرس شمسيه يعني تفتح له امور بالمنطق ما صار غافل عنه بينما هو عندما درس منطق المظفر بناء منطق المظفر هو الكفايه في هذا الفهم واضح ان شاء الله لكن كل ما درس بالحاشيه كل ما يدرس بالشمسيه كل ما يتوسع بالعلم اكثر وتجي معلومات منطقيه يرجع المنطق الشيخ المظفر واذا يشوف منطق الشيخ المظفر عوض بالتعبير تلاحظ فكيف هو الطالب إذا كان عنده ولع بالعلوم الحوزوية وقرأ منطقة الشيخ المظفر قبل الحوزة؟ فكل بناء هو فاهم منطقة الشيخ المظفر، لكن درس منطقة الشيخ المظفر تبين غير فهم، درس الحاشية تبين غير فهم، درس الشمسية تبين غير فهم، درس حكمة وفلسفة غير فهم، جامد غير رؤية يقرأ منطقة المظفر. واضح إن شاء الله. هذه الكتب العقائدية الحديثة مثل منطقة المظفر تقرأها بناءة تفهم، لكن هذا مو فهم حقيقي، مو فهم حوزوي، هذا فهم قطعي. الفهم الحقيقي اللي يبني على مبادئ، يرجع الأقوال إلى مبادئيات، يرجع النظريات إلى بديهيات، والبديهيات إلى أوليات، بحيث يكون متمكن على الخطة يعني بتمامه. هاي الدراسة الحوزوية. فلذلك يشوف اللي يدرس شكل المغفر ويكتفي بالمنطق ما يحصل نتيجة، كل ما جاية كاشفة. المهم، فهذا طول الدرسون عقائد حتى تعرفون شنو الأشعري، شنو المعتزلي، شنو الجهمي، شنو النجارية، شنو الحلولية، شنو الزهرية، شنو المرجعة، شنو اليزيدية، شو اسمه الزيدية. هاتون الفرق والملل والنحل كلها تعرفوها وتعرفون مبانيها العقائدية، شنو الخوارج، شنو ملة الخوارج، شنو اعتقاداتهم. من عرفوها سريع ما يصير طلبة حوزة شنو الخوارج يقولون قاتلهم أمير المؤمنين في النهروان. هاي معلومة تعرفها حتى النساء حتى الصبيان، وبركة هاي المسلسلة الموجودة هسه اللي قاتل. لكن المفروض طالب الحوزة عزميزة على المجتمع باعتبار هذا العقائد. من يجيب طالب الكلية يقول لك أخي أنا عندي نقص في العقائد، ما جاي يعرف يعني أدلة مضبوطة الإمامة، أدلة التوحيد، وين الدليل؟ يقول له روح ادخل كلية اللغات، ما موجودة، وكلية الآداب ما موجودة، كلية الشريعة ما موجودة. ما عندنا قريب غير الحوزة، روح اسأل طلبة الحوزة هم دول شغلهم، فإذا طلبت الحوزة ما عندهم. فهذا ما يصير، فإحنا نكون نحصل هذا الأمور. تقول مثلا إذا في الخوارج تكون تعرف عقيدة الخوارج، شنو عقيدة الخوارج في فاعل الكبيرة؟ شنو عقيدة الخوارج في الثواب والعقاب؟ شنو عقيدة الخوارج في الفاسق؟ متى يكون الإنسان فاسقا؟ شنو عقيدة الخوارج في قبول شهادة الشاهد؟ تلاحظ؟ وهكذا الأمر في المعتزلة، وهكذا عندما تعرف عقائد المعتزلة وتعرف هذه الأمور تقرأ شرح ابن أبي الحديد بنهج البلاغة باستقرار وروية وتمعن وتدبر. أما إذا ما تعرف هذا الأمور، هذا اللي يقول هذا شيء، هذا يقول لا من شيء، هذا يقول استرفق، هذا يقول ما كذا. فيا أطواني أمام مشوار طويل، فكون جد الجد على هذا المسألة. يقول ونحو ذلك، فقوله بتأول يخرج ذلك كما يخرج الأقوال الكاذبة. الأقوال الكاذبة يقول التزاني يقول ما محمود يدريد هالشي محمود تعالي إذا شنو قصد التزاني دخل القصد، يقول حسب الصناعات نفسين هذا تعريض. يقول وهذا تعريض بالشكاكي، حيث جعل التأول شكاكي لإخراج الأقوال الكاذبة فقط، بينما هو حتى يخرج قول الجاهل. وللتنبيه على هذا تعرض المصنف في المتن لبيان فائدة هذا القيد، مع أنه ليس ذلك يعني التعريض لبيان مقدار التعريض من جأبه في هذا الكتاب، يعني هذا موجز. واتفر على بيان إخراجه لنحو قول الجاهل، مع أنه يخرج الأقوال الكاذبة أيضا. ليش اقتصر؟ قال بتأول يخرج قول الجاهل ويخرج الأقوال الكاذبة. التزوين قال بتأول يخرج نحو ما مر من قول الجاهل وما ذكر الأقوال الكاذبة. ليش؟ مفروض من حتى يعني التكاكي يقول أيضا بأخاك.
جعلت أول مخرج الأقوال إذا شوية نتدقق لي ماكو يعني الفتاة ما عنده خطأ. يعني عندما ذكر القيد في التعريف بتأول وقال هذا مخرج للأقوال الكاذبة بقي قول الجاهل مشكل؟ لا لم يكن مشكل. هذا القيد من شأنه أن يخرج له ليس من شأنه يخرج، لكن السكاكي لم يخرج، فعدم الذكر لا يعني عدم الإخراج. شلون هو قال وهذا أخرج الحال والمفعول معه ونحوهما؟ أبرز وأخرج الحال والمفعول معه، فهذا لا يعني الانحصار بهما لجواز أن يكون قد أخرج غيرهما. فهذا قال هذا يخرج مثلا الأقوال الكاذبة إذا كمت بشأن يخرج القول الكاذب الجاهل. يقول ولهذا أي ولأن مثل قول الجاهل خارج عن المجاز لاشتراط التأول فيه لم يحمل، لم حتى هذا بيان آخر يعني يستعلمنا شوية تأويل الوقت أخذناه والحمد لله رب العالمين.